إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بأعظم وصية أوصى الله جل وعلا بها عباده من الأولين والآخرين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله عز وجل فيها سعادة الدنيا والآخرة، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا من ضيق الدنيا وضيق الآخرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب في الدنيا وفي الآخرة. تقوى الله سعادة الدنيا والآخرة، جعل الله وإياكم من المتقين. أنزل الله جل وعلا سورة هي سورة الآداب، ذكر الله فيها آدابا عظيمة يحتاجها كل مسلم، ففيها من الأوامر والنواهي ما تجعل الإنسان مستقيما، وهي سورة الحجرات، فصدرها الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالله عز وجل قوله حق، أخباره صدق، وأحكامه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدل في الأحكام، فما من أحد أصدق من الله عز وجل، وهو القائل جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليس لمكلف أن يتقدم بين يدي الله ورسوله بشيء، لا بخبر ولا بأمر ولا بنهي، فالأمر أمره والحكم حكمه، وأرسل رسوله ليطاع بإذن الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فقال جل وعلا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا حصل خلاف في الأخبار، إذا حصل خلاف في الأحكام، إذا تحاكم الناس، إذا تنازع الناس في كل صغير وفي كل كبير، فالحكم لله سبحانه وتعالى. فمعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تخبروا قبل خبر الله ورسوله، ولا تأمروا قبل أمر الله ورسوله، ولا تنهوا قبل نهي الله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الآمر، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلق وهو الذي يأمر، وقوله الحق. فلذلك قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أدب عظيم أدب الله عز وجل عباده المؤمنين أن لا يرفع أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وكذا بعد وفاته لا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أي فوق صوت حديثه، فإذا سمعت من يحدث بقال الله وقال رسوله فلا ترفع صوتك على هذا، فالحكم حكم الله والأمر أمر الله. فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم على رسول الله، بل ونهاهم الله عز وجل أن يتأدبوا مع رسول الله، فلا ينادونه باسمه وإنما يقولون يا رسول الله ويا نبي الله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكن أحد بكنيته، فليس لأحد أن يتكن بأبي القاسم، هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل أبو القاسم فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى عن هذا. وقال بعضها العلم هذا في حياته فحسب، يعني بعدما توفى الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فللناس أن يتكنوا بأبي القاسم، أما في حياته فإذا قيل أبو القاسم فلا ينبغي أن يلتفت أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض اليهود يدعونه بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ألا يتكن أحد بأبي القاسم، ولا يرفع أحد صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعوه باسمه يقول يا محمد يا محمد، كلا، بل فليقول يا نبي الله ويا رسول الله. كل ذلك أدب جم عظيم يؤدب الله عز وجل به عباده، يؤدب الله عز به عباده نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة يحدث في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، فينهى أن يرفع أحد صوته في مسجد رسول الله، وهذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتراما وتوقيرا وتقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن بعض الناس يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه يستدرك أو يتدارك فيقول نعم ولكن كذا وكذا، صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن الواقع والشاهد والحال والأمور تغيرت، فيتحكم على حديث رسول الله، فهذا في الحقيقة قد رفع صوته فوق صوت النبي، فليخشى من أن يحبط عمله، لقول الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد ارتفع صوت بعض أصوات النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من خشي أنه هو المقصود بالآية فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فقده وسئل عنه فأتوه فقال حبط عملي، كان يرتفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو في الجنة. ما كان يرفع صوته تعمدا وتقصدا أن يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهموا الامتثال المباشر والكامل والمستقيم على أمر الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في هذه الآية فائدة أن العمل قد يحبط والإنسان لا يشعر، وهذا أمر خطير جدا، أن يقدم الإنسان يوم القيامة فيبدو له ما لم يكن في الحسبان، ما كان يشعر، ما كان يدري، مستهين بالأمر، فيقبل على الله عز وجل فيجد أن حسناته أصبحت هباء منثورا، كالذين يستهزئون بدين الله عز وجل أو يسخرون بآياته أو بشرعه أو يضعون بعض التعليقات على قال الله وقال رسوله وعلى أحكام الله، فقد تحبط أعمالهم والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمسلم يجب عليه أن يكون حريصا على إيمانه، حريصا على دينه، أن يستقيم على أمر الله، لا يخدش دينك شيء يحبط عملك والعياذ بالله. قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم أثنى الله عز وجل الذين يغضون أصواتهم ويتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنونه في كل صغير وكبير، فقال جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بخلاف أولئك بعض النفر كان فيهم من الجلافة ما فيهم، فكانوا ينادون رسول الله من وراء الحجرات،
وقد بلغ الأمر في بعضهم أنه أخذ حصباء فأخذ يرجم باب رسول الله ويقول: أخرج يا محمد، أخرج يا محمد. فقال جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم. ثم دعاهم للتوبة جل وعلا فقال جل وعلا: والله غفور رحيم. قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أي استغفروا الله عز وجل واسترحموه حتى يغفر لكم ويرحمكم مما صنعتم. ثم أدبنا بأدب عظيم نحتاجه بحاجة ماسة لا سيما في هذا العصر، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة: فتثبتوا. لما؟ قال: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اليوم وسائل الإعلام، وسائل التواصل، الأخبار من هنا وهناك، طرف خبر، تخرج الكلمة كما يقال شبرا فترجع ذراعا وتخرج ذراعا فترجع باعا، وهكذا كل يضيف كلمة من هنا وهناك فتذهب أعراض الناس ويساء الظن ويتكلم في أعراض الناس ويتهم من يتهم لأنه سمع يقال خبر لم يتأكد منه ولم يتبين منه فيبني عليه أحكاما ويسيء الظن. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تأكد يا عبد الله، بعض الناس يظن أن كل ما يذكر في وسائل الإعلام فهو صحيح فيقسم بالله، أقسم بالله أنني قرأته في الجريدة. نعم قرأته، لكن هل هذا الخبر الذي نقل في الجريدة صحيح؟ صحيح أنك قرأته، لكن هل هو صحيح في أعراض الناس، في حقوق الناس؟ ما أن تجري مشكلة، مسألة طلاق ولا قتل ولا جريمة ولا اعتداء، وإلا بادر الناس وتكلموا وزادوا ونقصوا ونقلوا وكأنهم لن يحاسبوا على ما يتفوه ويتكلموا، مع أن الله يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إياك يا عبد الله أن تنشر أخبارا من غير أن تتثبت، بل أنت غالبا لست بحاجة إلى أن تنشر الأخبار، لست بحاجة إلى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولو أن أحدنا أخذ بهذا الحديث كما يقول بعض العلم لوفر ثلثي عمره. ما لا يعنيك لا تتدخل فيه، ستوفر على نفسك شيئا كثيرا مما يعنيك، لأن الإنسان إذا اشتغل فيما لا يعنيه انشغل عما يعنيه، إذا اشتغل فيما لا يعنيه انشغل عما يعنيه، عما يجب عليه. فإياك إياك يا عبد الله أن تنقل الأخبار. أولا لا تتدخل فيما لا يعنيك، ثانيا اعلم أن أعراض الناس لها شأن عند الله عز وجل، ثالثا تثبت إن كنت تريد أن تنقل الخبر فتثبت. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا كسبتم الإثم، إذا نشرتم الباطل، إذا خضتم في أعراض الناس فستندمون على ما فعلتم. فيؤدبنا الله عز وجل بهذا الأدب العظيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا إذا كان فاسقا، ومثل ذلك المجهول الذي لا نعرف من هو، أهو ثقة، أهو صادق، أهو فاسق، أهو مسلم، أهو فاجر. أن ينقل خبر هكذا عبر الوسائل، وسائل الإعلام، ثم نأخذ هذا الخبر وننشره ونأخذه في أعراض الناس، والله إنها من الكبائر، من الكبائر. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا أدب عظيم يؤدبنا الله عز وجل به. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ثم قال جل وعلا بعد ذلك: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم، فيتكلم الناس كثيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وكان عليه الصلاة والسلام سيد المتثبتين، لا يعتمد على كل خبر من هنا وهناك، فهو رسول رب العالمين ويوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم في الأحكام، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضل من الله ونعمة، والله عليم حكيم. اعلم بارك الله فيك أن الله عز وجل حبب إلى عباده المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا وجدت من نفسك إقبالاً على الطاعة ومحبةً للخير وانشراح صدر، فاعلم أنك ممن أراد الله عز وجل به خيراً. أما إذا تثاقلت عن طاعة الله وأقبلت على معصية الله وانشرح صدرك لمعصية الله، فاعلم أن الله عز وجل صرفك عن الخير كله. لذلك الله عز وجل يخبر بهذا الخبر الذي فيه معنى الإنشاء، أي اجعل نفسك ومن نفسك يا عبد الله من يحب الخير وينشرح صدره للإيمان، فإن الله عز وجل حبب إلى عباده المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم، وفي المقابل كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كره إليهم. فعلى المسلم أن يكون كذلك، هذا هو شأن المؤمن، يحب الإيمان ويتزين به ويفرح بطاعة الله، تسره الحسنة وتسوءه السيئة، يضيق صدره إذا فاتته الصلاة، إذا قصر في طاعة الله، إذا اعتدى على عباد الله، إذا جرح إنسانا، وينشرح صدره إذا وفقه الله إلى طاعة، إلى صلاة، إلى صدقة، إلى صلة، إلى بر. هكذا شأن المؤمن، هذا ميزان جعله الله عز وجل يشعر به المؤمن ويقيس نفسه ويعرف من نفسه إن كان ممن رضي الله عنه أو ممن سخط الله عليه. قال بعض العلم: كيف تعرف أن الله قد رضي عنك أم سخط عليك؟ قال: إن العبيد يعرفون مكانتهم عند أسيادهم بحسب ما يسند إليه من عمل، بحسب ما يسند إليه من عمل. العبد عند مولاه يعرف أهميته، أن سيده لا يستغني عنه ويعطيه أسراره وأمور المهمة. أما إن كان في أطراف الناس وجوده كعدمه، أو أنهم يريدون أن يفارقوه بأي ساعة وبأي طريقة، فهذا معناه أنه لا مكانة له. وأن تنظر في حالك يا عبد الله، إذا وجدت أن الله سخر لك عملا صالحا، حبب إليك الإيمان، تحب الطاعة والاستقامة، تعطف على الناس، تتصدق، تقول الحق، تحفظ لسانك، فاعلم أن الله عز وجل راضي عنك، وأن هذه من علامات رضا الله تبارك وتعالى، وأن لك عند الله منزلة. أما إذا وجدت نفسك قد انشغلت بمعصية الله كما يفعل كثير من الناس في سهو وفي لهو، قد ينشغل مع البهائم وتربية الكلاب ومصارعة الثيران أو الأديك ونحو ذلك، أو يقضي وقته في القيل والقال، أو يقضي وقته في المحرمات والفجور والفسق ومتابعة ما حرم الله، إن كان كذلك فليعلم أنه لا منزلة له عند الله، والله ساخط عنه، فلذلك لم يبال الله عز فيه في أي واد هلك. فأنت يا عبد الله تعرف مكانتك عند الله، وتعرف إن كان الله راضي عنك أم لا بما تنظر بين يديك من الأعمال. إذا وجدت في نفسك إقبال على طاعة الله، حريص على طاعة الله، موفق إلى ذلك، فاعلم أن الله عز وجل قد رضي عنك وأن لك عنده مكانة سبحانه وتعالى. أما إذا رأيت في نفسك ضياعا للوقت، كثرة النوم، كثرة الباطل، نظر في المعاصي، الانشغال في معصية الله، في الفسق، في الفجور، في الغفلة، فاعلم أنك لا مكانة لك عند الله. وهكذا العبد يقيس هذا الأمر، قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا قاربوا معتدلوا استووا صفوفكم فإن تسويق الصفوف لجماعة الصلاة. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.